بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف نفعل الله بعلوم أبي وبعلوم الدارين آمين رضي الله عنكم. ومن القسم الثاني أن يجعل يديه في كمي حالة الإحرام إلا لحاجة والنظر إلى ما يلهي والالتفات بوجهه من غير حاجة والإشارة المفهمة بلا حاجة ورفع بصره إلى السماء والعبث بلحيته وأنفه وعمامته وإزاره وثوبه بتزرر ونحوه إلا لحاجة ووقوفه مختصرا بأن يضع يديه على خاصرته والتبسم والقراءة في المصحف لكن ما لم في الإعاب إلى اختصاص الكراهة بغير المحتاج إلى ذلك وعد الآيات لغير حاجة والجهر بمحل الإصرار وعكسه والجهر خلف الإمام وإسراع للصلاة وتغميض البصر إلا إن خاف ضررا وإلا فلا وأن يدخل يديه في ثوبه وهو راكع أو ساجد وأن يبصق قبل وجهه وعن يمينه فإن سبقه فليرفع كمه ويبصق فيه ويحك بعضه ببعض وأن يدخل في الصلاة بغير نشاط أو بغير فراغ قلب من الشواغل أو يقوم على رجل واحدة بغير عذر وأن يلصق رجليه في القيام بل يفرق بينهما قدر شبر وأن يقدم إحدى رجليه على الأخرى وأن يزاحم غيره في الصلاة بلا حاجة وأن يصلي مكشوف الرأس إلا لعذر وأن يساوي إمامه في الموقف وأن يلصق الرجل عضديه بجنبيه في الركوع والسجود وأن يصلي وشعره مقصوص أو مجموع تحت عمامته مثلا ومثله كف الثوب
ومثله
كف الثوب وأن ينقر نقر الغراب فإن رفع رأسه قبل كمال الطمأنينة فقد ارتكب حراما وبطل صلاته وأن يطيل التشهد الأول.
نعم. الحمد لله مكرمنا بالصلاة وخيراتها وباسط الرحمة فيها في ظواهرها وخفياتها، وصلى الله وسلم على إمام أهل حضرة الرحمن وعلى آله وأهل بيته المطهرين عن الأدران وعلى أصحابه الغر الأعيان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي الشان وعلى آلهم وأصحابهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وبعد، فيذكرنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بما ينبغي أن نجتنبه في الصلوات لتكون صلواتنا أزكى ولتكون أقرب إلى القبول عند مولانا جل وعلا. فذكرنا بالمكروهات قبل الصلاة ويذكرنا بالمكروهات أثناء الصلاة، فقال ومن القسم الثاني وهو المكروهات في أثناء الصلاة بعد الدخول فيها، يقول ومن القسم الثاني أن يجعل يديه في كميه حالة الإحرام إلا لحاجة، فيكره للمصلي أن يجعل يديه وسط الكمين والمعنى أن يسترهما، وكذلك عند السجود وعند الركوع فينبغي كشفهما الكفين في الصلاة لأنه أنشط للعبادة وأبعد عن التكبر وأليق بالصلاة، سواء كان في وقت الحر أو البر. قال الإمام الشافعي فيما رووا عنه في الأمة: أحب أن يباشر براحتيه الأرض في الحر والبر، أحب أن يباشر براحتيه الأرض في الحر والبر. وفي هذا رعاية أن أصل الصلاة مسك، أصل الصلاة تذلل، أصل الصلاة استصغار لعظمة الجبار جل جلاله وتعالى في علا أن يستصغر العبد لعظمة ربه وأن يذل وأن يتواضع، فلهذا ينبغي أن تكون كفاه مكشوفتان عند الإحرام عند الركوع عند السجود ويضعهما على الأرض تنمية لوصف الخضوع والتواضع في قلبه، فإن ذلك من عظيم غنيمة الحياة أن يكسب الإنسان في حياته تقويم وتمكين ذلته لله تبارك وتعالى في علاه. فكلما تمكن في تلك الذلة مكن في إعزاز الله له، فأعزه الجبار بعزته. فما أحد من خلق الله في سماوات ولا في أرض ينال العزة إلا بالذل لله، ولا يعز إلا من تذلل. على قدر معرفتهم بالله يتذللون، وعلى قدر ذلك ينالون العزة فيكرمون. بل يلمح المؤمن الصادق تحصيل هذا الوصف الكريم من أثر كل عمل صالح يقوم به في علم أو عمل أو دعوة إلى الله عز وجل، أن يزداد بذلك ذلة لربه. فالعزة كلها هناك، لأن العزة لله جميعا، ثم جعلها لأعرف الخلق به رسله وأنبياءه وللمؤمنين بالتبعية لهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ردا على ذلك الوهم الباطل. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال وتصورهم عن الأعز والأذل باطل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وبذلك في تنمية أدبك مع الله وعلاقتك بالله ترقب ما يخطر على بالك، فإن خطر على بالك عزة في شيء غير حقيقة الإيمان والذل للرحمن فطهر وصف قلبك عن مثل ذلك الخاطر الباطل، فإن العزة كلها بالذلة لله. والعزة لله جميعا، وقد جعلها لرسوله وجعلها برسوله ومن رسوله للمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذا خطر على بالك أن هذا أعز بوظيفة أو أعز بمرتب أو أعز بسيارة أو أعز بطائرة أو أعز بشهرة بين الناس، فطهر قلبك من هذا خاطر الباطل. هذا خاطر باطل، ما هناك عزة في شيء من هذا. العزة بالإيمان، العزة باليقين. فإذا خطر على بالك عزة هذا الإنسان لطول سجوده، عزة هذا الإنسان لبكائه في الخلوة، عزة هذا الإنسان لقيامه بالليل، فالخاطر صحيح. هذه مظاهر العزة لأنها مظاهر الإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وبهذا تعلم أن النفاق الخلي ينازل قلوب الناس بكثرة. كل تصور للعزة في غير الإيمان والذلة للرحمن من النفاق الخفي، من ضعف الإيمان. لا يخطر على بالك أن هذا أعز بثوب، 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 حول ولا قوة، بثوب، أعز بثوب. ويمكن أن نأتي بأغلى ثياب نضعها على حمار، فماذا يكون؟ يا هذا ماشي عزة بالثياب، يا عاقل يا مؤمن بالله. لا يخطر على بالك أن هذا. فصار الذين خلت قلوبهم عن الإيمان، فصارت عقولهم ساقطة في المدارك، فيسيرون يطلبون العزة في النعال. نعال؟ أيوة في النعال. عزة في النعال؟ أيوة عزة في النعال. حول ولا كتب له، عزة في النعال. وتجد كثير من عقليات الكفار في الغرب وغيره شابهتها عقليات في ناس مسلمين. أول ما يقيس الإنسان ويعتبره شوف نعاله، ايش من نوع، النوع حقه النعال، ممسح ولا ما ممسح، مزهلق ولا ما مزهلق، منظف ولا ما منظف. فإذا ماشي نعلين مزهلقتين خلاص الاعتبار لهذا الإنسان ما هو مستعد يتفاهم معه، حول ولا قوة إيش العقليات هذا؟ هذا هو الإنسان لما يصير تافه إنسان، لكن يصير تافه.
ما أدري.
لا حول ما عدله قيمة لحقائق عقله ولا علمه ولا ما نقول هلا تبعنا علم مسكين تبعنا علم. وقال سادتنا الصحابة عن أعقل الناس وأمرنا أن نحتفي أحيانا، يعني أمرنا أحيانا نترك نعلم شيء. فكان في ذلك تنمية لما ذكرنا من حقائق العزة بالذلة لله، وكان في فوائد لأدواء البطن ولكثير العلاجات في الجسد، خير ظاهر وباطن دنيا وآخرة. لكن ده عقلياته كل شفنا إيش هذا الاعتبار بالنعال. هكذا يتصفى العقل الإنساني إذا حرم النور، إذا حرم المدارك على وجهه. وهكذا فتعلم أن تباشر الأرض براحتيك في الصلاة لتنمي هذه الحقيقة وتصفي باطنك من ذلك القدر. فيكره أن يكون مغطي لكفيه بلا حاجة عند الإحرام أو عند الركوع أو عند السجود. قال والنظر إلى ما يلهيه، أي شيء يحول بينه وبين تمام الخشوع فالالتفات إليه في الصلاة والنظر إليه مكروه. لهذا ينبغي أن تكون فرش المصلين بعيدة عن الزهلقة، أن يكون ما هو موجود في أماكن الصلاة بعيد عن الزخرفة. ومن هنا جاءت كراهة زخرفة المساجد عند كثير من الفقهاء لأنها تشغل عن كمال الحضور. وقد كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطين وفراشه التراب صلى الله عليه وسلم، وفيه سادات الخاشعين وأئمة المقربين يصلون. وقال سيدهم إني أريت أني صبيحتها، أي صبيحة ليلة القدر، أسجد على ماء وطين. وثارت السحب ليلة 21 من رمضان، وتساقط المطر من سقف المسجد الذي كان من سعف النخل حتى أصاب أرضية المسجد الذي كانت من تراب، فخرج يصلي بهم صلاة الصبح فسجد على الماء والطين، والتفت من الصلاة وأثر التراب على جبهته وأرنبة أنفه الكريمة. فتذكر من تذكر قوله أنها علامة ليلة القدر، وأن ليلة القدر مرت بهم في تلك الليلة صلى الله عليه وسلم. وأي جبهة أعز على الحق من هذه الجبهة؟ لا في الأرض ولا في السماء. أعز الجباه جباه محمد، جبهة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يسجد على الماء والطين. ثم يأتي من يكتشف مشكلة كثرة الكهرباء في جسد الإنسان وحظ الجسد من الكهرباء إذا تكاثر عليه، وخصوصا مع وجود كثرة الأجهزة الكهربائية الآن التي تحيط بالإنسان يمنى ويسرى ويحملها وشي في جيبه وشي في الدم. وأنه لا شيء يخرج الزائد عن حاجة الجسد من الكهرباء مثل وضع الجبهة على الأرض وخصوصا على التراب. وليكتشفوا ما يكتشفون كله يهون عند سنة الأمين المأمون، هي أعظم وأكبر مما يكتشفون. وهكذا قدموا السجادة مرة لحبيب أحمد بن حسن العطاس، كان في السفر في الطريق بعدها، قال غنموا الفرصة، إذا سنحت لكم الفرصة تسجدون على الأرض مباشرة على التراب غنموها في عمركم بعد. من فبعد السجادة من قدامه وصلى على التراب، قال غنمها فرصة من ساعات التذلل لربك جل جلاله. قد نحن وسط مساجد ما فيها تراب، وكل ساعة يقول هذا الفرش قديم وهذا بدأ يبتذل وحتى لأنه جديد ومن نوع مدري أيش، وبعضها عادة فيها زخارف يجيبونها إلى وسط المساجد. حتى بعض المساجد صارت تذكر بالدنيا دون أن تذكر بالآخرة، سار الداخلين إليها ما يفكرون في خشوع ولا في خضوع ولا في تذرع ولا معاني الآيات. يقول كيف هذا المنبر وكيف هذا السارع، إيش نوع الرخام هذا، هذا وسط المسجد، المسجد بني لهذا، روحوا إلى قصور الدنيا والتافهين، روحوا قلوا هذا ما في عند بيوت الله. قل أين قلبك، أين خضوعك، أين حضورك، ما قال الله، ما قال رسول. ويصورون يزورون المساجد يقول الرخام حقها من نوع كذا، الخشب حقها من نوع كذا، يروح المسجد مشان هذا الغرض، يروح المسجد لتسجد، اذهب إلى المسجد لتعبد، اذهب إلى المسجد يحضر قلبك مع المسجود له. ولكن ضيعوا المقاصد وضيعوا المرادات وصاروا يستتبعون هكذا على غير بصيرة، فلا ينظر إلى ما يلهي في الصلاة. وعندنا في الصحيحين تشريعه صلى الله عليه وسلم للأمة، وذلك أنه صلى في خميصة وكان لها أعلام، فلما سلم من الصلاة صلى الله عليه وسلم أخرج الخميصة وقال اذهبوا بها بخميصتي هذه إلى أبي جهم، واحد من فقراء الصحابة، وأتوني بأنبجانية، بأنبجانية أقول يلبسها، قال هاتوه، فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا، قال إن نظرت للأعلام فيها أبعدوها. وأخذوا خميصته صلى الله عليه وسلم إلى أبي جهم وقالوا لرسول الله يقول لك خذ الخميصة هات الأنبجانية حقك، يلبسه صلى الله عليه وسلم. وهكذا شرع لأمته أن يبتعدوا عن كل ما يلهيهم في الصلاة عن الصلاة، عن حقيقة الصلاة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعنده من الخشوع والحضور ما قسمت ذراته على بعض الخاشعين فصار لا يشعر بشيء مما حواليه، وصار لا يحس بنفسه، وهي ذرة من خشوعه صلى الله عليه وسلم، لقوته وكماله صار في ذلك الحضور والخشوع، وصار إذن هذا كله لا يحجزه عن رؤية المحسوسات من حواليه لتمكنه عليه الصلاة والسلام، فهو مظهر الكمال. وهكذا من الأولياء والعارفين من ينازله من الخشوع ما لا يلهيه عما حواليه، لو نازل عشره على آخر لغاب ولم يدري بشيء، فهم درجات عند الله والله بصير بما يعمل. ولما قال بعض الصالحين شربت من كاس المحبة حتى رويت، كتب إليه من يذكره ممن هو في درجة أعلى منه، يقول ولكن غيرك شرب البحار في المحبة ثم لم يزدد إلا عطشا. وبهذا قالوا وبعض الناس يسكر من زبيبة، وكل في الهوى يسقي ساقي. فهكذا لا ينظر إلى ما يلهيه، كذلك يتجنب الالتفات في الصلاة، فالالتفات في الصلاة مكروه. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم الذي جاء في صحيح البخاري أن سيدتنا عائشة سألته صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يسرق عليك من الصلاة، كل التفاتة يشل فيها بعض الصلاة يروح، فهذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وبهذا قال حب محمد الهدار وسارق صلاته أخس السرق، قاعد ما عاد حصل إلا صلاته يسرقها، يصلي ويتلفت في الصلاة، قال يسرق صلاته، ما عاد حصل شيء تسرقه على نفسك، تسرق عز شيء وهو الصلاة. فيكره الالتفات في الصلاة. وقد يأتي بعض الأحوال يكون عذر أو حاجة، فهناك يأتي التفصيل. فيقول الحنفية إن الالتفات بالوجه بعضه أو كله مكروهة كراهة تحريم تحريم، والالتفات في البصر مكروه كراهة تنزيه. ها؟ الالتفات في البصر مكروه كراهة تنزيه يعني خلاف الأولى، والالتفات ببعض الوجه وبكل الوجه مكروه كراهة تحريم. ها؟ لا إله إلا الله. وأما بالبصر وحده من غير أن يلتفت الوجه، من غير أن يحول الوجه أصلا، فهو مكروه كراهة تنزيه. ويقول زي العيب الباقلاني عندهم أنه إذا كان لحاجة مباح لأنه قد ورد عنه الملاحظة ببصره صلى الله عليه وسلم. أي قال المالكية الالتفات بجميع صوره مكروه، مكروه بالبصر وإلا بالوجه وإلا حتى بالصدر عنده. ولو التفات بالصدر وجميع جسده لكن لا تزال رجلا إلى القبلة مكروه. مكروه، لكن بعضه أخف الكراهة من بعضه، بعضه أشد. فبصر مكروه كراهة خفيفة، التفات بالوجه مكروه كراهة، فإذا وصف بالصدر إذا كان بالبدن كله غير الرجلين فهو أشد كراهة. فهكذا يقول المالكية. فالالتفات بجميع صوره مكروه لديهم، ولا تبطل الصلاة ما دام مستقبل القبلة بقدميه، فإذا استدار بجملته بطلت الصلاة. تمام. قال الشافعية الالتفات في الصلاة ثلاثة أقسام: التفات مكروه، والتفات مبطل، والتفات مفوت للثواب. فأما الالتفات المكروه فبالوجه وبالبصر لغير حاجة، هذا التفات مكروه وهو الاختلاس، خلسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد. وأما المبطل للصلاة فالالتفات بالصدر، فإذا التفت بصدره عن جهة القبلة بطلت صلاته، ولا ينفع أن رجلا إلى القبلة ولا غيرها، ما دام التفت بصدره عن الجهة القبلة بطلت الصلاة، لأنه يجب أن يستقبل القبلة بصدره. والتفات مفوت للثواب وهو الالتفات بالقلب، وما أكثر الالتفات بالقلوب لفوت ثواب الصلاة عليه. تشوفه يصلي هو ما يصلي لمن ملتفت بقلبه. وقال الإمام الحداد فيما روي أنه إذا التفت عن الصلاة أعرض الله عنه، فيما جاء في الحديث أنه قال لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاة ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. هكذا جاء في رواية أبي داود من حديث سيدنا أبي ذر، وجاء في لفظ آخر إذا قام المصلي يصلي إن أجرب أقبل الله بوجهه، فإذا التفت أولا قال الله ابن آدم التفت إلى من هو خير له مني، فإذا التفت ثانيا قال الله ابن آدم التفت إلى من هو خير له مني، فإذا التفت ثالثا أعرض الله عنه. قال الإمام الحداد فإذا كان هذا الالتفات بالوجه الظاهر فكيف بالالتفات بالقلب وهو محل نظر الله، فلا تتلفت، واحضر مع ربك في القيام والركوع والسجود والذكر، الله يرزقنا حضور القلوب وخشوعها. ولهذا يقول الأذرعي أنه إن تعمد الالتفات بوجه مع علم بالخبر حرام، ما حرام طيب. وأما لو التفت أو عمل أي حركة بقصد اللعب فمعلوم أن تبطل الصلاة عند الشافعية، أي حركة بقصد اللعب تبطل الصلاة، إن ذلك يتنافى مع الصلاة. لا إله إلا الله. وأما اللمح بالعين لحاجة فقد ورد في الحديث أصل لذلك، فلذا لم يقولوا بكراهته. ولما لاحظ صلى الله عليه وسلم عدم اسمه إقامة بعضهم لصلبه في الركوع وسجود قضاء الصلاة، فقال لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وكان صلى الله عليه وسلم بعث حارسا إلى جهة العدو قبله، وكان يصلي فكان يلتفت ببصره إلى جهة العدو صلى الله عليه وسلم، فحملوا ذلك على الحاجة. نعم. فأما تحويل الصدر عن القبلة فكذلك عند الحنفية كما هو عند الشافعية يبطل الصلاة، يبطل الصلاة تحويل الصدر عن القبلة، عن القبلة. وهكذا يقول الحنابلة بما يشبه قول المالكية، أنه ما دام شيء من جسده مستقبل للقبلة فلا تبطل صلاته بالالتفات. وعلى كل الأحوال فالالتفات لا بالعين ولا بالوجه ولا بالصدر ولا بالقلب يناسب الصلاة، ولا يليق بحال المصلي إلا للضرورة. قال والإشارة المفهمة، وذلك بأن بلا حاجة يقول يشير على أحد بإشارة يفهمها في الصلاة، سواء بعينه ولا بيده ولا برجله، يشير كذا دخوله وخروجه وقف محلك أو انتظر أو أي إشارة يفهم بها الغير فإنها مكروهة. الإشارة المفهمة بعينه وحاجبه ويده وإصبعه ونحو ذلك مكروهة، كذلك قال الحنفية والشافعية والحنابلة. فقال الحنفي تكره الإشارة مطلقا ولو سلم مسلم على المصلي، فإن المصلي معذور بصلاته لا يرد عليه السلام. نعم. ويجوز له أن يرد بالإشارة باليد أو الرأس، ولكن ذلك لا ينبغي أن يسلم أحد على المصلي. لكن لاحظ المالكي أنه إذا سلم عليه فيجب عليه الرد بالإشارة، يشير بيده لما يروى في ذلك من خبر ورد فيه. ففهمنا ما قال الحنفي، قال لا يشير أبدا إلا أن يدفع المار بين يديه. نعم، يشير إلى المار لا يمر بين يديه، لغير ذلك لا يشير، فالإشارة مكروهة. قال المالكية الإشارة لرد السلام واجبة، والإشارة لحاجة جائزة، ولغير حاجة مكروه. فلا يشير إلى شيء في الصلاة لشغله بما هو فيه من عظيم المناجاة. كذلك جاء النهي في الحديث عن رفع البصر إلى السماء، وذكروا عندنا المكروهات. فقال الحنفية والشافعية والحنابلة مكروهون أن يرفع المصلي بصره أثناء الصلاة إلى السماء. وقد روى البخاري ومسلم عن سيدنا أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم إلى السماء؟ قال فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ولهذا قال الأذرعي الوجه تحريمه على العامد العالم بهذا النهي، أن التهديد برفع البصر ما يكون إلا على شيء حرام، كما أن نظر الحرام من أسباب ضعف البصر ظاهرا وباطنا، فكذلك رفع العين إلى السماء في أثناء الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الحنابلة في حالة التجشي لو حضره التجشي في الصلاة فلا بأس أن يرفع وجهه نحو السماء ليبعد الأذى من ريح عمن يصلي معه إذا كان بين مصلين ويخاف من تأذيهم برائحة جشاؤه فيرفع وجهه نحو السماء لصرف الأذى عن المصلين من حواليه. فاستثنوا ذلك من الكراهة إذا كان في جماعة لئلا يؤدي إلى التأذي بالرائحة. وما لا المالكية لأنه إن كان سبب رفع وجهه نحو السماء اتعاظ واعتبار وتفكر فلا بأس، لغير ذلك فلا. يقول الشوكاني غيره أنه إذا رفع بصره أو رأسه ووجهه نحو السماء خالف هيئة الصلاة، خالف هيئة الصلاة وخرج عن سمت القبلة، فكأنه أعرض عن القبلة وعن هيئة الصلاة. قال لهذا حرمه بعضهم وقالوا العقوبة بالعمامة تكون إلا لمحرم. وابن حزم يقول إذا رفع وجهه في السماء في الصلاة بطلت صلاته. فيلاحظ كيف يصلي. وعلمنا أنه ينظر في الصلاة إلى محل سجوده وهو قائم من دون أن يحني رأسه، بل قال المالكي ينظر إلى الأمام حتى لا يضطر إلى إحناء رأسه، ولكن إذا خشع قلبه فسيلتفت بصره إلى محل السجود تلقائيا. أيوة. ويقال أن الأنوار التي تنزل بها الملائكة يتعرض لها البصر إذا ارتفع إلى السماء فيؤدي ذلك إلى خطف البصر. وهكذا يروى عن سيدنا وسيد بن حضير وجاء عن غير من التابعين أن تنزل الأنوار يتعرض له البصر إذا ارتفع نحو السماء في الصلاة فيتعرض بذلك إلى أن يخطف البصر أو يضعف على صاحبه. أما إن كان في غير الصلاة، في غير الصلاة ذكر الإمام الغزالي أنه في دعاء الوضوء كما ذكر في غير المديح أنه يرمق بصره، وجاء كذلك عن كثير من صالح الأمة أنه عند الدعاء يرمق ببصره نحو السماء في قبل، لأن السماء قبلة الدعاء. هذا في غير الصلاة، السماء قبلة الدعاء ولذا يوجه إليها الكفان ويرفع نحو الطرف. ويروى ذلك في الدعاء بعد الوضوء يرمق بصره نحو السماء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين، اجعلني من المتطهرين، اجعلني من عبادك الصالحين. نعم. ولغير حاجة ولغير اعتبار لغير دعاء فلا ينبغي أن يكسر الالتفات نحو السماء أدبا وهيبة وخضوعا إلا لحاجة وتأمل وتدبر واعتبار، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فلا يكون لغير الاعتبار. وكان في هدي صلى الله عليه وسلم نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. وجاء عن سيدنا داود عليه السلام أنه لما عوتب في حاله الذي سمي بالخطيئة وهي بالنسبة لمقامه في النبوة أكثر البكاء ولم يرفع بصره بعدها إلى السماء حياء من الله. نعم. فيثبت البصر على ما ينبغي نظر وهو كما تقدم معنا محل السجود في جميع الصلاة عند الشافعية وعند بعضهم تفصيل ما بين القيام والركوع والسجود والجلوس، فلا يحول نظره إلى غير ذلك. وعند التشهد ينظر عند قول إلا الله إلى أصبعه المسبحة رافعا لها حتى يخرج. فقصر النظر من أقوى أسباب جمع الفكر وحضور القلب في من حضر مع العلي الأكبر. ولذا كانت صلاة الأعمى أقرب إلى الخشوع من صلاة البصير. ولذا قال من قال من الأئمة إن كان تغميض العين يجلبه الخشوع كما قال مالكي وغيرهم فليغمض. وقال الشافعي ينبغي أن يتعلم الخشوع من دون تغميض العينين لأنه لم يرد فيه بخصوصه شيء. وهكذا يعلمنا كيف نصلي وماذا نتجنب في الصلاة. فاسترسل في ذكر هذه المكروهات لنكون منها على تحذرات. قال الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر ما فعلت مكروها ولا هممت بفعل مكروه. ولذا حالتي من قبل البلوغ من أيام الصبا لأن قبر ما كان يتجنب المكروه فما فعل مكروه ولا هم بفعل المكروه فكيف بالحرام ويحفظ الله من عباده من شاء. وهذا أعظم كرامة أن يكرمه بهذه الاستقامة. الاستقامة أعظم كرامة. الله. ولكل مكروه أثر في الحجاب أثر في ظلمة الباطن على مراتب. وللسيئات أثر أقوى في ظلمة القلب وإقامة الحجاب. ولكل سنة أثر في تنوير الباطن وكشف الحجاب. وللواجب أثر أكبر. الله يرزقنا حسن الامتثال والاقتداء بحبيبنا في جميع الأحوال وأن يرزقنا نصيبا من إرث الصفات والخلال وحسن الاقتداء في الأقوال والأفعال وأن يبلغنا الآمال ويصلح أحوال المسلمين ويدفع البلاء عن المؤمنين ويحققنا بحقائق الصلاة ويرزقنا من عشقها ومحبتها حتى تكون قرة عيننا تكون قرة عيوننا فرضا ونفلا. ويرزقنا الإقبال عليه جل وعلا بما هو أجدر وأحق وأولى في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.